بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، المكتبة المركزية الناطقة للمكفوفين بالرياض. كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. الشريط الأول. الوجه الأول يبدأ حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المؤلف في الطبعة الجديدة. ظهر هذا الكتاب بطبعته الأولى عام 1958، ووجد فيه القراء سلسلة من المحاضرات الجامعية تعالج أدق المباحث القرآنية بأسلوب علمي بسيط يرضي أذواق الطلاب والباحثين ولا يستعصي فهمه على أوساط المتعلمين، فلم يكن عجبا أن تقبلته المكتبات الإسلامية والمعاهد العلمية الدينية والأدبية بقبول حسن، وأن عملت على نشره بدافع ديني أو باعث علمي أو استجابة لكلا الأمرين على سواء. وإني بيني وبين نفسي لا أعرف أن الكتاب في هاتيك الطبعة الأولى لم يكن يزيد على دروس جامعية لمنت شتاتها مما ألقيته خلال عامين على طلاب شهادة علوم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق، ولم يكن لي مطمع في هذه الدروس النظرية أوسع من أن تكون في أيدي أولئك الطلاب مفاتيح الدروس العملية في التفسير. من أجل ذلك صرحت في تقديم الموجز للطبعة الأولى بأني توخيت في عرض هذه المباحث السهولة والإيجاز، ولم أقصد إلى الاستقصاء والاستيعاب، كما صرحت بأني لم أقم بأكثر من محاولة لتبسيط العلوم الكثيرة المتعلقة بالقرآن وتقريبها إلى أذهان الباحثين من طلاب الثقافة العربية الإسلامية. أما هذه الطبعة فيكاد كل بحث فيها يكون جديدا إن لم يكن فيما ألحق به من زيادات، ففي صوغ بعض عباراته بأسلوب منقح أكثر أناقة وإشراقا. فقد نهجت في تبويب هذه المباحث نهجا أرجو أن يجده القارئ طريفا مبتكرا، إذ جعلتها على أربعة أبواب تترادف هي وفصولها على رسلها ترادفا متسلسلا منطقيا، وتتدرج خلال تعاقبها كل مسألة قرآنية لا يسع جهلها أحدا من العرب والمسلمين. أفردت الباب الأول بفصوله الثلاثة للقرآن والوحي، فأذهبت في تفسير ظاهرة الوحي لأنها توطئة طبيعية بين يدي هذه الدراسة القرآنية، كما أذهبت في وصف تنجيم القرآن وأسراره، وأنا حريص الحرص كله على التفرقة بين الأعماق والسطحيات في تدرج التعاليم. وانتقلت في الباب الثاني إلى تاريخ القرآن، فوصفت في فصوله الثلاثة جمع القرآن وكتابته، ورددت هنا على كثير من شبهات المستشرقين والمستعجمين، وناقشت موضوع الأحرف السبعة كما نطقت بها أصح الوثائق التاريخية. وأظنني في بحث هذه الأحرف أثرت قضايا إسلامية خطيرة جديرة بأن يطلع عليها علماء الإسلام ليبلوا خيرها وشرها، وأرجو ألا يكون فيها إلا خير. وحين عرضت في أحد فصول هذا الباب لما طرأ على المصاحف العثمانية من وجوه التجويد والتحسين، أضفت بعض التحقيقات الجديدة التي انتهيت إليها في نشأة الرسم القرآني وتطوره، وربما كانت هذه الزيادات مفيدة للذين يشتغلون بتطور الخط العربي ويعملون على إصلاح رسمه. ولم يكن البابان السابقان على ما ألحق بهما من إضافات في هذه الطبعة شديدي التفصيل لدى المقارنة بالباب الثالث الذي قصرته بفصوله الثمانية على علوم القرآن، إذ أن هذا الباب وحده استغرق أكثر من نصف الكتاب، وكان لزاما أن يجيء الأمر على هذا النحو، لأني سميت كتابي مباحث في علوم القرآن، فلم يكن بد من أن تدور فصوله حول العلوم القرآنية الصميمة بروح في البحث جديد. وقد امتاز هذا الباب الثالث بكثير من التحقيقات الطريفة والزيادات الشافية الكافية التي سيقدرها حق قدرها كل من تيسر له أن يقرأ الكتاب في أولى طبعاته، أهمها أني ألقيت فيه الضوء قويا ساطعا على معضلة الناسخ والمنسوخ، ولم أكن تعرضت لهذه المعضلة قط حين ظهر الكتاب لأول مرة، وإني أدعو العلماء في مختلف بقاع العالم الإسلامي إلى قراءة هذا البحث، خاصة بإمعان شديد لما أرجوه من الخير الكثير في وعيه وتفهم مراميه، أو لما أرحب به من نقد علمي مخلص لبعض ما جاء فيه. وأدعو العلماء كذلك إلى قراءة فصلي أسباب النزول والمكي والمدني لأستوثق من صواب متجهي أو أتعرف إلى مواطن خطأي وسهوي، ولا سيما حين أتحدث في أولهما عن المبالغات أو المغالطات التي وقع فيها المصنفون في أسباب النزول، وأميل إلى إنكار السببية الحقيقية فيما لبعض الآيات من سبب عام، وأجنح إلى الجمع بين السبب التاريخي والسياق الأدبي بالكشف عن التناسب بين الآيات والترابط بين السور وتعدية الآيات إلى غير أسبابها، وتخطي الزمان والمكان في رسم النماذج الإنسانية متجاوزة كل سبب من أسباب النزول. وحين أتقصى في الفصل الآخر المراحل القرآنية الستة التي تشمل في كل من مكة والمدينة ثلاث فترات ابتدائية ومتوسطة وختامية، متميزة فيها كل فترة عن الأخرى بما أثارت من موضوعات وما صورت من مشاهد وما حكت من قصص وما سرى في ألفاظها وفواصلها من التنغيم والإيقاع، وكان يسعني أن أسلك التفسير في عداد هذا الباب الثالث، إذ كانت مسائل هذا العلم منذ عصر التدوين أم المسائل القرآنية، إلا أنني آثرت إفراده بباب اعتناء به وإعظاما لشأنه، وضمنت إليه أقرب البحوث شبها به وهو الإعجاز، فإني لا أكاد أتصور تفسيرا للقرآن جديرا أن يؤخذ به إلا أن يكون الجانب البياني بارزا فيه لاستجلاء مواطن السحر المعجز في كتاب الله. وأوشك أن أنادي بوجوب الاشتغال بالتفسير البياني في جميع الكليات الشرعية العالية والثانوية في العالم الإسلامي كله، وأخص بالذكر كليات الأزهر الشريف ومعاهده في مصر، وكليتي الشريعة بجامعتي دمشق وبغداد، لأن الجانب الفقهي الذي تعنى به تلك الصروح العلمية صانها الله من عبث الأيام لا ينبغي أن يعدو على الجانب الأدبي، فما عرف التأدب بأدب القرآن إلا متمما للتفقه بأحكامه في جميع العصور الإسلامية ولا معدل عن أن يظل كل منهما يكمل الآخر في عصرنا الأدبي الحديث. ولعل هذا هو الذي حملني على أن أقصر الباب الرابع الأخير في هذه الطبعة على التفسير والإعجاز، فتتبعت نشأة التفسير وتطوره، وأوضحت كيف يتيسر تفسير القرآن بالقرآن، وربطت هذا كله بمفهومنا الفني الحديث للإعجاز، محاولا بث الحياة في مصطلحات البلاغة القديمة لدى تصور التشبيه والاستعارة والكناية وأنواع المجاز، ورددت سحر القرآن بالمقام الأول إلى إيقاعه الداخلي، وخصصت هذا الإيقاع بفصل جديد ربما وجده القارئ موجزا وتمنى أن لو كان أكثر إسهابا، ولكنه في نظري كاف لتكوين فكرة صالحة عن استجماع القرآن كل مزايا النثر والشعر بأسلوب فذ عجاب. والله أسأل أن يجعل كل حرف كتبته وكل سطر سطرته وكل فكرة دعوت إليها في هذه المباحث خالصة لوجهه الكريم. بيروت، غرة جماد الأولى، عام 1385 الهجري. صبحي الصالح. المقدمة. حين أصدرت كتابي هذا في طبعته الأولى لم أزعم أني فصلت فيه القول في جميع العلوم التي لها بالقرآن صلة من قريب أو بعيد، فإن آفاق الدراسة القرآنية واسعة متشعبة رحيبة، وإن ألوف المجلدات لا تفي بمعشار ما قيل وما يمكن أن يقال في هذه العلوم. إنما حاولت بهذا الكتاب تبسيط طائفة من أمهات المسائل القرآنية قبستها غالبا من آثار علمائنا الأبرار القدامى، غير متجاهل أطرف ما جاء به بعض الأتقياء من المعاصرين، وما أبرح في هذه الطبعة الرابعة رغم الزيادات الكثيرة التي أضفتها أقر بأني تناولت أمهات المسائل ولم أفصل القول في شيء منها تفصيلا. ولقد يكون عسيرا على الباحث العصري في شؤون الإسلام والقرآن أن يرجع إلى الكتب القديمة ليعثر على شيء من طلبته في تأويل آية أو تحرير فكرة أو تحليل أدبي لمقطع من كتاب الله لما في جل تلك الكتب من روايات متضاربة وآراء يكثر التعارض بينها في تأويل الآية الواحدة. ويخيل إلينا أن هذا التضارب وإن كان حتما لا مفر منه في الشروح الإنسانية هو في كتبنا أصل الداء وشر البلاء، فلا بد لنا في كل آية من وجه نختاره وتفسير نرضاه دون أن نجزم حقا بأننا وقفنا حتما على المراد من كلام الله. وما من شك في أن القرآن قد ملك على سلفنا الصالح مشاعرهم واستأثر بعنايتهم التي لم يحط بمثلها كتاب من قبل ولا من بعد، وأنهم درسوا كل شيء يتعلق به حتى بددوا أوقاتهم أحيانا بما نظنه لا يخدم أغراضه في شيء، وربما كان لزاما علينا إزاء هذه العناية التي لا نعرف لها نظيرا أن نقنع بالنتائج التي انتهى إليها سلفنا الصالحون ونسلم بكل ما جاء في تصانيفهم تسليما. ولو اكتفينا بذلك لما وسعنا أن نكشف النقاب عن وجه القرآن الساحر الجذاب، فإن منهج الدراسة القديمة لا يكافئ ما ينبغي لكتاب الله من تفحص كل جانب من جوانبه التي قامت حولها المدارس والمذاهب والآراء. وإن نعرف للقدامى فضلهم الكبير ونقل إننا عالة عليهم في هذه البحوث ما نزيد على التفقه بآثارهم والاستضاءة بأنوارهم، لا يغضب من قيمة عرفاننا هذا ما نأخذه من مآخذ شكلية على منهجهم القديم ذلك بأن طريقتهم من الوجهة التاريخية لا تضاهى دقة وعمقا وأمانة، ولكن المنهج التاريخي غلب على أبحاثهم القرآنية، فلم يفسح المجال دائما لتصوير الجانب الأدبي الفني الذي يسد الفجوات ويملأ الثغرات حين يكتم التاريخ بعض الحقائق الكبرى. إن في تعريفهم لعلوم القرآن لما يبرز المعنى التاريخي في منهجهم واضحا قويا، فهذه العلوم في نظرهم عبارة عن مجموعة من المسائل يبحث فيها عن أحوال القرآن الكريم من حيث نزوله وأداؤه وكتابته وجمعه وترتيبه في المصاحف وتفسير ألفاظه وبيان خصائصه وأغراضه. وفي أبحاثهم التفصيلية لمفردات هذا التعريف يشتد أثر المنهج التاريخي بروزا ووضوحا، فقد وافونا في نزول القرآن بمراحله كلها ابتداء ووسطا وختاما، وصوروا لنا طريقة نزوله تصويرا دقيقا في الليل والنهار والحر والبرد والسلم والحرب، وكادوا لا يغفلون جزئية من الجزئيات الصغيرة في هذا المجال، ولم يعيهم أن ينقصوا النوازل القرآنية المنجمة ولم يعيهم أن يتقصوا النوازل القرآنية المنجمة على حسب الوقائع الفردية والاجتماعية. ولم نجد نظائر لمباحثهم في تحري جمع القرآن وحفظه واستنساخه في المصاحف وتحسين رسمه، وفي الاستيثاق من متواتر أحرفه السبعة ومتواتر قراءاته فيما ثبت لديهم من وجوهها القطعية اليقينية. ودلت طريقتهم التي اتبعوها في تمحيص الروايات وتحقيق النصوص في هذا كله على أنهم كانوا أقدر الباحثين على التحاكم إلى التاريخ الصحيح. لكن انطوت مزيتهم الكبرى هذه على عيب شكلي بسيط، فإن استمساكهم بالمنهج التاريخي لم يترك لهم أحيانا الفرص الكافية لإيفاء الناحية الأدبية في القرآن ما هي خليقة به من العناية. جمعوا في أسباب النزول بين السبب التاريخي والسياق الأدبي في ثلة من المواطن، ولكنهم لم يحسنوا دائما الجمع بين هذين الأمرين في سائر المواطن الأخرى، حتى بات الباحث يتساءل مرارا لما وضعت هذه الآية إلى جنب تلك، ولما قفي هذا الموضوع بذاك رغم الفاصل الزمني البعيد. ثم لا يجد لديهم جوابا شافيا عن ذلك على كثرة ما رووه في هذا وصنفوه. لذلك لن نكتفي في بحث أسباب النزول بعرض أنماط من مقاييسهم الدقيقة التي وضعوها لترجيح الروايات المنبئة عن تلك الأسباب، بل سنضم إلى ذلك ما وشت به عبارات مبثوثة هنا وهناك في تفاسير المحققين منهم من رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، فنسهب في الاستشهاد ببعض المقاطع القرآنية التي أقصى فيها المفسرون فكرة الزمان لمراعاة التناسق الفني، حتى بدا كل نص في القرآن محكم البناء متلاحم الأجزاء آخذا بعضه بأعناق بعض. فبهذا نعرف عن كل آية أمكملة لما قبلها أم مستقلة، وما وجه مناسبتها لما قبلها إن جاءت على سبيل الاستئناف. وإننا لنحمد لعلمائنا الأبرار القدامى انتباههم إلى تعدية الآيات إلى غير أسبابها وقولهم بتعميم الصياغة ولو وقعت الآيات على سبب خاص، غير أننا نرى أن عيونهم قد أخطأت أحيانا ما رسمه القرآن من نماذج إنسانية تتخطى الزمان والمكان وتتجاوز المناسبات والأسباب. فعلينا إذن خدمة للجانب الفني في القرآن أن نملأ ذلك الفراغ بما نرجو أن يلهمنا الله التقاطه من الصور الشاخصة والمشاهد المتكررة في عالم الأحياء. وما نحسب باحثا يرتاب في أن علماءنا القدامى قد محصوا ما يتعلق بالمكي والمدني كل التمحيص، وأن بعض المحققين منهم في طائفة من أبحاثهم مهدوا بين أيدينا القول بتقسيم النوازل المكية ثم المدنية إلى مراحل ثلاث: ابتدائية ومتوسطة وختامية، إلا أنهم شغلوا بمتابعة جزئيات تلك المراحل أكثر مما احتفلوا بإبراز ما انطوت عليه كل مرحلة من عقائد وأحكام، وما سرى في ألفاظها وفواصلها من إيقاع، وما غلب على صورها ومشاهدها من أساليب. فسنحاول بدراستنا هذه أن نتقرى في القرآن نفسه كل هاتيك الملامح فيما سوف يجده القارئ بنفسه في فصل المكي والمدني، ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الطالب الذي يود لو يطلع على نماذج من التحليل البياني لبعض الصور القرآنية سوف يجد في هذا البحث ذاته طلبته في 20 صورة مفسرة موضوعاتها وأساليبها على حسب تعاقبها في النزول، واقعة موقعها التاريخية من مراحل التنزيل. وما نحسب أن التوفيق حالف طائفة من القدامى غلت أعجب الغلو في بحث الناسخ والمنسوخ، فإنهم فيه أكثر من الخلط بين المفهومات، والتبس على كثير منهم ما ينسبه الله إلى نفسه بما عسى أن ينسبه البشر إليه أو إلى أنفسهم، فلم يفرقوا بين النسخ والتخصيص، وبين النسخ والبداء، وبين النسخ والإنساء، وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار. ولسوف يحملنا غلوهم وخلطهم على أن نتعالى بكلام الله المتواتر المعجز عن أقاويلهم الغريبة التي تعارض منطق الأشياء. وإن إعجابنا الشديد بكثير مما تناول به سلفنا قضية الإعجاز لن يمنعنا من أن نجري في مفهوم هذه القضية شيئا من التعديل، لنسمو بدرس الأسلوب القرآني من أفق المصطلحات البلاغية الضيق إلى أفق الفن الأدبي الرفيع. ففي بحث الإعجاز سنفهم الصور البيانية فهما موحيا فيه نداوة الفن وظل الأدب الظليل، وسنتلقى بمشاعرنا كلها موسيقى القرآن الداخلية التي فيها من النثر تعبيره الدقيق، وفيها من الشعر إيقاعه الرخي المنساب. وبعد، فتلك مباحث في علوم القرآن لا ننمي إليها السعة والشمول، ولا ندعي لها التفصيل والاستيعاب، إنما هي طائفة من المسائل المهمة التي نرجو ألا يجهلها أو يتجاهلها عربي ينطق بالضاد أو مسلم يهتف بهذا الدين الحنيف. وها نحن أولاء نتركها بين أيدي القراء سائلين الله أن يشوقهم بها إلى تلاوة كتابه، فتدبر أحكامه، فالعمل بتعاليمه، لعل التاريخ يعيد نفسه، ولعلنا نرجع بهذا الكتاب كما كنا خير أمة أخرجت للناس. عنوان الباب الأول: القرآن والوحي. الفصل الأول: أسماء القرآن وموارد اشتقاقها. لقد اختار الله لوحيه أسماء جديدة مخالفة لما سمى العرب به كلامهم جملة وتفصيلا. حاشية: هكذا لاحظ الجاحظ، ذكره السيوطي في الإتقان 186، انتهت الحاشية. ورويت في تلك الألقاب أسرار التسمية وموارد الاشتقاق، واشتهر منها لقبان الكتاب والقرآن. وفي تسميته بالكتاب إشارة إلى جمعه في السطور، لأن الكتابة جمع للحروف ورسم للألفاظ، كما أن في تسميته بالقرآن إيماءة إلى حفظه في الصدور، لأن القرآن مصدر القراءة وفي القراءة استذكار. فهذا الوحي العربي المبين قد كتب له من العناية به ما كفل صيانته في حرز حريز، وما جعله بنجوة من خوض العابثين وتلاعب المحرفين، إذ لم ينقل كجميع الكتب بالكتابة وحدها ولا بالحفظ وحده، بل وافقت كتابته تواتر إسناده، ووافق إسناده المتواتر نقله الأمين الدقيق. ومع أن كلتا التسميتين ترتد إلى أصل آرامي، إذ وردت الكتابة في الآرامية بمعنى رسم الحروف، وجاءت القراءة فيها بمعنى التلاوة، بدت تسمية هذا الوحي بالكتاب وبالقرآن طبيعية جدا، لامتياز الوحي المحمدي في مراحله كلها بهذه العناية المزدوجة في صيانة نصوصه وحفظ تعاليمه منقوشة في السطور مجموعة من الصدور. على أن الذي غلب استعماله من بين هاتين التسميتين هو لفظ القرآن بالمدلول المصدري، حتى بات علما شخصيا لهذا الكتاب الكريم، فكان جديرا بنا قبل أن نخوض في ظاهرة الوحي وتقصي هذه المباحث القرآنية أن نبادر إلى معرفة الأصل الاشتقاقي للفظ القرآن الذي يحكي ألفاظا أخر تماثله في اللغات السامية، وإلى الوقوف على المدلولات اللغوية لأهم الأسماء الأخرى التي اختيرت للقرآن وأطلقت عليه، سواء أتشابهت أم لم تتشابه بين الساميات والعربية. لقد ذهب العلماء في لفظ القرآن مذاهب، فهو عند بعضهم مهموز وعند بعضهم الآخر غير مهموز. فممن رأى أنه بغير همزة الشافعي والفراء، حاشية: الفراء هو أحد نحاة الكوفة وأئمتها المشهورين في اللغة، واسمه يحيى ابن زياد الديلمي، ويكنى أبا زكريا، له كتاب في معاني القرآن، توفي سنة 207، انظر طبقات الزبيدي 143 إلى 146، ووفيات الأعيان الجزء الثاني صفحة 228، انتهت الحاشية. والأشعري، حاشية: هو الإمام أبو الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري الذي تنسب إليه الطائفة الأشعرية، وكتبه مشهورة في الرد على المبتدعة من الجهمية والخوارج والرافضة، توفي سنة 324، انظر وفيات الأعيان الجزء الأول صفحة 326، انتهت الحاشية. ألف، يقول الشافعي: إن لفظ القرآن المعرف بأن ليس مشتقا ولا مهموزا، بل ارتجل ووضع علما على الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عند الشافعي لم يؤخذ من قرأت، ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرأ قرآنا، ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل، حاشية: تاريخ بغداد للخطيب الجزء الثاني صفحة 62، انتهت الحاشية. ب: ويقول الفراء: إنه مشتق من القرائن، جمع قرينة، لأن آياته يشبه بعضها بعضا، فكأن بعضها قرينة على بعض، وواضح أن النون في قراء أصلية. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 87 انتهت الحاشية. جيم: ويقول الأشعري وأقوام يتابعونه على رأيه إنه مشتق من قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه، لأن الصور والآيات تقرن فيه ويضم بعضها إلى بعض. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 278 انتهت الحاشية. والقول بعدم الهمز في هذه الآراء الثلاثة كاف للحكم ببعدها عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة. وممن رأى أن لفظ القرآن مهموز الزجاج. حاشية الزجاج هو إبراهيم بن السري ويكنى أبا إسحاق صاحب كتاب معاني القرآن، توفي سنة 311. انظر إنباه الرواه الجزء الأول صفحة 163 انتهت الحاشية. واللحياني. حاشية اللحياني هو أبو الحسن علي بن حازم اللغوي المشهور المتوفى سنة 215، وقد فاد ابن سيدة من كتبه في تأليف المخصص انتهت الحاشية. وجماعة: ألف يقول الزجاج إن لفظ القرآن مهموز على وزن فعلان مشتق من القرء بمعنى الجمع، ومنه قرأ الماء في الحوض إذا جمع، لأنه جمع ثمرات الكتب السابقة. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 278 انتهت الحاشية. ب: ويقول اللحياني إنه مصدر مهموز بوزن الغفران مشتق من قرأ بمعنى تلا، سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 87 انتهت الحاشية. والأخير أقوى الآراء وأرجحها: فالقرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. حاشية ويرى بعض المفسرين أن منه أيضا قوله تعالى الرحمن علم القرآن أي القراءة انتهت الحاشية. والعرب في الجاهلية حين عرفوا لفظ قرأ استخدموه بمعنى غير معنى التلاوة، فكانوا يقولون هذه الناقة لم تقرأ سلا قط، يقصدون أنها لم تحمل ملقوحا ولم تلد ولدا. ومنه قول عمرو بن كلثوم هجان اللون لم تقرأ جنينا. حاشية لسان العرب الجزء الأول صفحة 126 انتهت الحاشية. أما قرأ بمعنى تلا فقد أخذها العرب من أصل آرامي وتداولوها، فمن المعروف كما يقول برجستر آسر إن اللغات الآرامية والحبشية والفارسية تركت في العربية آثارا لا تنكر، لأنها كانت لغات الأقوام المتمدنة المجاورة للعرب في القرون السابقة للهجرة. وما لنا نستغرب هذا ولا نصدقه ونحن نعلم أن لهجات الآرامية المختلفة كانت تسود كل بلاد فلسطين وسوريا وبين النهرين وبعض العراق. ونعلم أيضا أن جوار العرب لليهود الذين كانت لغتهم الدينية الآرامية عجل في انتشار كثير من الألفاظ الدينية الآرامية. وقد أشار إلى هذا المستشرق كرينكو في بحثه عن لفظ كتاب في في دائرة المعارف الإسلامية، كما نقل المستشرق بلاشير طائفة من الكلمات الدينية الآرامية والسريانية والعبرية، مؤكدا استعمال العرب لها من أثر الجوار مع اليهود وسواهم من أصحاب الملل. ونذكر من تلك الألفاظ قرأ كتب كتاب تفسير تلميذ فرقان قيوم زنديق: ومهما يكن من شيء فإن تداول العرب قبل الإسلام للفظ قرأ الآرامي الأصل بمعنى تلا كان كافيا لتعريبه واستعمال الإسلام له في تسمية كتابه الكريم. ومن أسماء القرآن الفرقان، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، حاشية سورة الفرقان الآية الأولى، انتهت الحاشية. ولفظ الفرقان في الأصل آرامي، تفيد مادته معنى التفرقة، كأن في التسمية إشعارا بتفرقة هذا الكتاب بين الحق والباطل. ومنها الذكر: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، حاشية سورة الأنبياء الآية الخمسون، انتهت الحاشية. وهو عربي خالص ومعناه الشرف. ومنه قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، حاشية سورة الأنبياء الآية العاشرة، انتهت الحاشية. ومنها التنزيل: وإنه لتنزيل رب العالمين، حاشية سورة الشعراء الآية 92 بعد 100، انتهت الحاشية. وهو عربي خالص كذلك يشعر بأنه وحي يوحى ويتنزل على قلب الرسول الكريم. وهذه الأسماء هي الشائعة المشهورة، غير أن بعضهم بالغ في تعداد ألقاب القرآن حتى ذكر منها الزركشي 55 نقلا عن القاضي شيذلة، حاشية شيذلة هو الفقيه الشافعي أبو المعالي عزيزي بفتح العين ابن عبد الله، مؤلف البرهان في مشكلات القرآن، توفي سنة 494، ترجمته في وفيات الأعيان الجزء الأول صفحة 318، وشذرات الذهب الجزء الثالث صفحة 401، انتهت الحاشية. ولا ريب أنه خلط فيها بين التسمية والوصف، فمن أسماء القرآن مثلا العلي لقوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، حاشية سورة الزخرف الآية الرابعة، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 274، انتهت الحاشية. ومنها المجيد لقوله: بل هو قرآن مجيد، حاشية سورة البروج الآية 21، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 276، انتهت الحاشية. ومنها العزيز لقوله: وإنه لكتاب عزيز، حاشية سورة فصلت الآية 41، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 276، انتهت الحاشية. ومنها العربي لقوله: قرآنا عربيا، حاشية سورة الزمر الآية 28، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 275، انتهت الحاشية. وقد بلغ بعض العلماء حاشية، وهو الحوالي كما في البرهان الجزء الأول صفحة 273، وينسب الحرالي إلى قرية من أعمال مرسية تسمى حرالة بالراء المضاعفة، وهو علي ابن أحمد ابن الحسن التجيبي، ويكنى أبا الحسن، توفي سنة 647. النجوم الزاهرة، الجزء السادس، صفحة 317، وشذرات الذهب، الجزء الخامس، صفحة 189. انتهت الحاشية. وقد بلغ بعض العلماء بأسماء القرآن نيفا وتسعين، والقرآن بأي اسم سميته هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته. وتعريف القرآن على هذا الوجه متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية. الفصل الثاني، ظاهرة الوحي. لم يكن محمد بدعا من المرسلين، ولا كان أول نبي خاطب الناس باسم الوحي وحدثهم بحديث السماء. فمن لدن نوح تتابع أفراد مصطفون أخيار، ينطقون عن الله ولا ينطقون عن الهوى، ولم يكن الوحي الذي أيدهم به الله مخالفا الوحي الذي أيد به محمدا، بل كانت ظاهرة الوحي متماثلة عند الجميع، لأن مصدرها واحد وغايتها واحدة. حاشية، تفسير الطبري، الجزء السادس، صفحة 20. انتهت الحاشية. كما قال الله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. حاشية، سورة النساء 63 و164. انتهت الحاشية. وواضح أن الأنبياء الذين صرحت الآية بأسمائهم إنما خصوا لأنهم كانوا أشهر أنبياء بني إسرائيل، وكانت أخبارهم مشهورة بين أهل الكتاب المجاورين لرسول الله عليه السلام في الحجاز وما حوله. حاشية، الوحي المحمدي، صفحة 31. انتهت الحاشية. لذلك حرص القرآن على تسمية ما نزل على قلب محمد وحيا، ليشابه مدلول الوحي بين جميع النبيين تشابه اللفظ الدال عليه، فقال: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حاشية، أوائل سورة النجم. انتهت الحاشية. وقال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. حاشية، سورة يونس الآية العاشرة. انتهت الحاشية. وقال: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. حاشية، الأعراف الآية السابعة. انتهت الحاشية. ثم أنكر على العقلاء توهمهم أن في الوحي عجبا عجابا، فقال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، حاشية سورة يونس. وقارن بتفسير المنار 11143، انتهت الحاشية. هل كان للمنطق أن يقضي بأن اشتراك الناس في البشرية يمنع اختصاص الله واحدا منهم بما شاء من العلم والحكمة والإيمان؟ وهل كان للمنطق أن يعد هذا الاختصاص، أن يعده أعجوبة حتى تفكه الناس باستغراب ما فيه من نكر، ورأى فيه أهل الكفر ما يشبه عمل السحر؟ إن الوحي الذي لا ينبغي أن يتعجب منه لا بد أن يكون إدراكه سهلا ميسرا خاليا من التعقيد. فما حقيقة هذا الوحي في نظر الدين؟ وما مدى التشابه بين ظاهرته عند محمد وعند سائر النبيين؟ حين سمى الدين هذا الضرب من الإعلام الخفي السريع وحيا، لم يبتعد عن المعنى اللغوي الأصلي لمادة الوحي والإيحاء. فمنه الإلهام الفطري للإنسان كقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، حاشية القصص الآية 7، انتهت الحاشية. وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، حاشية المائدة الآية 11 بعد 100، انتهت الحاشية. ومنه الإلهام الغريزي للحيوان كالذي في قوله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، حاشية النحل الآية 68. وقارن بأساس البلاغة 2496، انتهت الحاشية. ومنه الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيماء كما في قوله عن زكريا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، حاشية سورة مريم الآية 11. والمعروف في تفسيرها أن زكريا أشار إليهم إشارة وحية سريعة ولم يتكلم. ومنه الإيماء بالجوارح، وعليه قول الشاعر نظرت إليها نظرة فتحيرت دقائق فكري في بديع صفاتها فأوحى إليها الطرف أني أحبها فأثر ذاك الوحي في وجناتها، حاشية قارن بمفردات الراغب الأصفهاني، انتهت الحاشية. وعبر القرآن بالوحي عن وسواس الشيطان وتزيينه خواطر الشر للإنسان فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، حاشية الأنعام الآية 12 بعد 100، انتهت الحاشية. وقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، حاشية الأنعام الآية 21 بعد 100، انتهت الحاشية. مثلما عبر بالوحي أيضا عما يلقيه الله إلى الملائكة من أمره ليفعلوه من فورهم كقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، حاشية الأنفال الآية 12، انتهت الحاشية. أما تعبيره بالوحي عما يكلف الله الملك حمله إلى النبي من آيات كتبه المنزلة فهو شديد الصلة بتعبيره بالوحي إلى النبي نفسه، وما بين مدلولي التعبير من اختلاف لا يعد الوظيفة التي يتحملها ملك الوحي بالنقل الأمين ويتحملها النبي بالوعي والحفظ والتبليغ. من ذلك قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. حاشية النجم الآية العاشرة، انتهت الحاشية. إذ المراد أن الله أوحى إلى عبده جبريل ملك الوحي الأمين ما أوحاه جبريل إلى محمد خاتم النبيين. ومدلول الوحي إذن في هذه الآية كمدلول التنزيل الصريح في الآية الأخرى في قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. حاشية الشعراء من الآية 92 بعد 100 إلى الآية 95 بعد 100، انتهت الحاشية. بعد أن القرآن لدى مراعاته المعنى اللغوي الأصلي لمادة الإيحاء حين سمى وسيلته في الإعلام الخفي السريع وحيا، لم يقصر ظاهرة هذا الاتصال الغيبي الخفي بين الله وأصفيائه على تنزيل الكتب السماوية بوساطة ملك الوحي، بل أشار في آية واحدة إلى صور ثلاث من صور الوحي، إحداها إلقاء المعنى في قلب النبي أو نفثه في روعه، والثانية تكليم النبي من وراء حجاب كما نادى الله موسى من وراء الشجرة وسمع نداءه، والثالثة هي التي متى أطلقت انصرفت إلى ما يفهمه المتدين عادة من لفظة الإيحاء، حين يلقي ملك الوحي المرسل من الله إلى نبي من الأنبياء ما كلف إلقاءه إليه، سواء أنزل عليه في صورة رجل أم في صورته الملكية. فبهذا نطقت الآية الكريمة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. حاشية الشورى الآية 51، انتهت الحاشية. كانت إذن لهذا الإعلام الخفي السريع المسمى بالوحي صور خاصة تختلف في نظر القرآن عما قد يشبهها من مظاهر الخفاء والسرعة في ألفاظ الإعلام المستعملة قديما وحديثا. ولقد يكون مؤسفا لنا بعد أن استهوتنا الفكرة القرآنية التي تؤكد اتحاد مفهوم الوحي عند الأنبياء جميعا أن نقع في قاموس الكتاب المقدس. حاشية هو القاموس الذي وضعه بالعربية الدكتور جورج بوست، وطبع في المطبعة الأمريكية ببيروت سنة 1894، انتهت الحاشية. على تفسير للوحي يختلف اختلافا جوهريا عن تفسيره لجامع الموحد، إذ الوحي في هذا القاموس هو حلول روح الله في روح الكتاب الملهمين لإطلاعهم على الحقائق الروحية والأخبار الغيبية، من غير أن يفقد هؤلاء الكتاب بالوحي شيئا من شخصياتهم، فلكل منهم نمطه في التأليف وأسلوبه في التعبير. وإنما أسفنا لاختلاف وجهات النظر هاهنا، لأن الوحي بتعريفه القاموسي هذا أبعد ما يكون عن الصعيد الديني المتصل بالله الآخذ عن الله، وأقرب ما يكون إلى مدلول الكشف الذي عرفت البشرية ألوانا صافية منه لدى الشعراء الملهمين والمتصوفين العارفين، وألوانا عكرة كدرة لدى الكهان والعرافين وأكثرهم من الدجاجلة الكذابين. نرى لزاما علينا خشية أن نقع في اللبس من أثر استعمال الكلمات في غير مواضعها أن نقضي على عن ظاهرة الوحي أن نقصي عن ظاهرة الوحي لفظ الكشف الذي كنا فيه وما يشبهه من ألفاظ الإلهام والحدس الباطني والشعور الداخلي أو اللاشعور التي يتغنى بها شبابنا المثقفون محاكاة للأعاجم والمستعجمين، ويحاولون بها أو ببعضها أن يفسروا بسذاجة عجيبة ظاهرة الوحي عند النبيين وعند محمد خاتم النبيين. ما أيسر أن نثبت مدلول الكشف لكل من يدعيه ثم ننكر عليه مدلول الوحي ولو ظل يدعيه. إنه يخلو من الدلالة النفسية الواضحة المحددة، لأنه غالبا ما يكون ثمرة من ثمار الكد والجهد، أو أثرا من آثار الرياضة الروحية، أو نتيجة للتفكير الطويل، فلا ينشئ في النفس يقينا كاملا ولا شبه كامل، بل يظل أمرا شخصيا ذاتيا لا يتلقى الحقيقة من مصدر أعلى وأسمى. إن كشف العارفين كإلهام الواصلين وجدان تعرفه النفس معرفة دون اليقين. حاشية: لذلك لا نتفق مع الإمام محمد عبده حين جعل الإلهام وجدانا تستيقنه النفس في رسالة التوحيد صفحة 108 حول إمكان الوحي، انتهت الحاشية. ولا تنساق إليه من غير شعور بمصدره الحقيقي، فيدخل فيه ذوق المتذوقين ووجد المتواجدين، بل تدخل فيه أيضا أسطورة آلهة الشعر عند اليونان وأسطورة شياطين الشعر عند العرب الجاهليين. ولا غروة، فإن الكشف كالإلهام من ألفاظ علم النفس المحدثة التي ما تبرح حتى عند القائلين بها موغلة في الإبهام لاحتلالها حاشية لا شعور. حاشية: الظاهرة القرآنية 161، انتهت الحاشية. وهي حاشية كما يوحي اسمها أبعد ما تكون عن حالات الحس والشعور. فإذا قيل في إنسان إنه من أولي الكشف والإلهام لم يسم به ذلك إلى درجة النبوة والوحي، لأن في كل وحي وعيا. حاشية نفسه 139، انتهت الحاشية. وفي كل نبوة شعورا بمعناها وإدراكا لمغزاها، وإنما يرمى باللاوعي من فقد الوعي، ويوصم باللاشعور من حرم الشعور. وطبيعة الحقائق الدينية والأخبار الغيبية في ظاهرة الوحي تأبى الخضوع لهذه الأساليب اللاشعورية التي تستشف حجاب المجهول بالفراسة الذكية الخفية والحدس الباطني السريع، مثلما تأبى الخضوع لمقاييس الحس الظاهرة التي تخترق حرمات المجهول بالأدلة المنطقية والاستنباط المتروي البطيء. حاشية: قارن بالنبأ العظيم 34، انتهت الحاشية. وإنما تخضع لتصور حوار علوي بين ذاتين، ذات متكلمة آمرة معطية، وذات مخاطبة مأمورة متلقية. وعلى هذا النمط رسم النبي الكريم فيما صح من حديثه طريقة نزول الوحي على قلبه، فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني. حاشية: يفصم ينكشف وينجلي، انتهت الحاشية. وقد وعيت ما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. حاشية: صحيح البخاري بدء الوحي 1:6، والحديث من رواية الحارث ابن هشام، انتهت الحاشية. فكشف النقاب صراحة عن صورتين من الوحي، احداهما عن طريق القاء القول الثقيل على قلبه ولديه يسمع صوتا متعاقبا متداركا كصوت الجرس المسلسل المجلجل. حاشية: انظر في هذا رأي الخطابي الذي ذكره السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 71، انتهت الحاشية. والثانية عن طريق تمثل جبريل له بصورة انسان يشاكله في المظهر ولا ينافره، ويطمئنه بالقول ولا يرعبه، وما من شك في ان الصورة الاولى اشد وطئا واثقل قولا، كما قال الله: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حاشية المزمل، الآية الرابعة، انتهت الحاشية. حتى كان يصحب الوحي فيها رشح الجبين عرقا، كما قالت السيدة عائشة أم المؤمنين: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. حاشية صحيح البخاري، الجزء الأول، صفحة 71. بل كانت وطأة الوحي في هذه الصورة تبلغ أحيانا من الشدة والثقل حدا يجعل راحلته تبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها. حاشية زاد المعاد لابن القيم، الجزء الأول، صفحة 25. انتهت الحاشية. أما الصورة الثانية فهي أخف وطئا وألطف وقعا، فلا أصوات تجلجل ولا جبين يرشح، بل تشابه شكلي بين الملقي والمتلقي. ييسر الأمر في الوقت نفسه على ناقل الوحي الأمين وعلى النبي المصطفى الكريم. وفي كلتا الصورتين يحرص النبي صلوات الله عليه على وعي ما أوحي إليه، إذ قال في الأولى: فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وفي الثانية: فيكلمني فأعي ما يقول. فأثبت لنفسه الوعي الكامل لحالته قبل الوحي، وحالته بعد الوحي، وحالته أثناء الوحي، سواء أخفت أم اشتدت وطأة النازل القرآني عليه. وبهذا الوعي الكامل لم يخلط عليه السلام مرة واحدة طيلة العصر القرآني الذي يضم كل مراحل التنزيل بين شخصيته الإنسانية المأمورة المتلقية وشخصية الوحي الآمرة المتعالية. فهو واع أنه إنسان ضعيف بين يدي الله، يخشى أن يحول الله بينه وبين قلبه، ويبتهل إلى ربه في دعائه المأثور: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل كان أول عهده بنزول الوحي مخافة ضياع بعض الآيات من صدره، يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه، ويحرك به لسانه وشفتيه ليستذكره ولا ينساه، ويحرص على متابعة جبريل في كل حرف يدارسه إياه. حاشية قارن بصحيح البخاري، الجزء السادس، صفحة 163، كتاب التفسير، والجزء التاسع، 153، كتاب التوحيد. انتهت الحاشية. حتى يسر الله عليه حفظه بتفريقه وتنجيمه. حاشية النبأ العظيم، من صفحة 25 إلى 26. انتهت الحاشية. وأمره بالاطمئنان إلى وعده فقال: ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. حاشية القيامة، من الآية 16 إلى الآية 19. انتهت الحاشية. ونهاه عن هذه العجلة التي لا مسوغ لها فقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. حاشية سورة طه، الآية 14 بعد 100. ومن يتلو الآيات القرآنية التي تصور رسول الله إنسانا ضعيفا بين يدي الله يستمد منه العون ويستهديه ويستغفره ويصدع بما يأمره ما يأمره به، وأحيانا يتلقى العتاب الشديد، يجد في أعماق قلبه من الفيض الوجداني ما يحمله على الاقتناع بالفرق الذي لا يتناهى بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وبين ذات الخالق وذات المخلوق، وبين أسلوب الخالق وأسلوب المخلوق. إن صورة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن هي صورة العبد المطيع الذي يخاف عذاب ربه إن عصاه، فيلتزم حدوده ويرجو رحمته ويعترف بعجزه المطلق عن تبديل حرف من كتاب الله. وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. حاشية يونس من الآية 15 إلى 16 انتهت الحاشية. وفي معنى هذه الآيات المفرقة بين صفة الخالق وصفة المخلوق ما يتكرر في القرآن كثيرا من التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل سائر البشر، ليس عليه إلا البلاغ، ولا يملك خزائن الله، ولا يعلم الغيب، ولا يزعم لنفسه صفة ملكية تغاير صفة الإنسان وخلقه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. حاشية الكهف الآية 110 انتهت الحاشية. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حاشية الأعراف الآية 118. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. حاشية الأنعام الآية 50 انتهت الحاشية. ولتصدير الآيات السابقة بعبارة قل مغزى لطيف يفهمه العربي بالسليقة، وهو توجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه ما ينبغي أن يقول، فهو لا ينطق عن هواه بل يتبع ما يوحى إليه. ولذلك تكررت عبارة قل أكثر من 300 في القرآن ليكون القارئ على ذكر من أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا دخل له في الوحي، فلا يصوغه بلفظه ولا يلقيه بكلامه، وإنما يلقي إليه الخطاب إلقاء، فهو مخاطب لا متكلم، حاكم ما يسمعه لا معبر عن شيء يجول في نفسه. ويزداد الفرق وضوحا بين صفة الله المتكلم منزل الوحي وبين صفة رسوله المخاطب متلقي الوحي في الآيات التي يعتب الله فيها على نبيه عتابا خفيفا أو شديدا، أو يعلمه فيها أو يعلمه فيها بعفوه عنه وغفرانه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمن العتاب الخفيف الذي يشوبه عفو الله عن رسوله خطابه له في شأن من أذن لهم بالقعود عن القتال في غزوة تبوك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. حاشية التوبة الآية 43. ومن المعلوم أن العفو لا يكون إلا عن ذنب، كما أن المغفرة لا تكون إلا بعد ذنب، وقد صرحت الآية بهذا في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حاشية سورة الفتح من الآية الأولى إلى الآية الثانية، انتهت الحاشية. فمن العجب بعد هذا القول القرآني الصريح أن يحاول بعض المفسرين كالرازي أن يثبتوا أن لفظ العفو لا يوحى بالذنب، وأن الذي عاتب الله به نبيه إنما كان ارتكابه خلاف الأولى، وهو كما يقول السيد رشيد رضا جمود مع الاصطلاحات المحدثة والعرف الخاص في معنى الذنب وهو المعصية، وما كان ينبغي لهم أن يهربوا من إثبات ما أثبته الله تعالى في كتابه تمسكا باصطلاحاتهم وعرفهم المخالف له ولمدلول اللغة أيضا. حاشية تفسير المنار الجزء العاشر صفحة 465، انتهت الحاشية. وأما العتاب الشديد فقد نطقت به آيات الفداء في سورة الأنفال، ووجهته عنيفا صادعا منذرا متوعدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجمهور صحابته الذين أشاروا عليه بأخذ الفداء من أسرى بدر، مؤثرين عرض الحياة الفاني على نصرة الدين في أول معركة في الإسلام لم يثخنوا قبلها في الأرض ولم يعظم بعد شأنهم فيها. ولذلك صيغ العتاب صياغة عامة تشعر بتقرير مبدأ في صفات الأنبياء والرسل، فلم يوجه الله خطابه إلى رسوله رأسا، بل استهل الآية بكون منفي تلته عبارة تستعظم هذا الفداء يصدر عن نبي من الأنبياء. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حاشية الأنفال الآية 68، وانظر في هذا على سبيل المثال تفسير سورة الأنفال لمصطفى زيد صفحة 155 إلى 159، وتفسير المنار الجزء العاشر من صفحة 83 إلى صفحة 100، انتهت الحاشية. ويقرب من هذا العتاب الذي لم يوجهه الله على شدته رأسا إلى نبيه، وإنما افتتحه بضمير الغيبة يحكي به المشهد ويصور به الواقع، ما أدب الله به محمدا في قصة الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه عندما جاءه وهو يدعو أكابر رجال قريش إلى الإسلام، وقد لاح له بارقة رجاء في إيمانهم يتحدثون معه، فإنه صلى الله عليه وسلم علم أن إقباله عليهم ينفرهم ويقطع عليه طريق دعوتهم، وكان يرجو بإيمانهم انتشار الإسلام في جميع العرب، فتولى عنه وتلهى بهذه الفكرة، ولم يكن يعلم قبل إعلام الله تعالى أن سنته في البشر أن يكون أول من يتبع الأنبياء والمصلحين فقراء الأمم وأوساطها دون أكابر مجرميها المترفين ورؤسائها. حاشية تفسير المنار الجزء العاشر صفحة 473 إلى 474، وانظر رأي الدكتور محمد عبد الله دراز في جميع هذه التقريعات المؤلمة السابقة في كتابه النبأ العظيم من صفحة 17 إلى صفحة 19، انتهت الحاشية. ففي هذا أنزل الله هذه الآيات من سورة الأعمى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. حاشية: سورة الأعمى من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشرة. انتهت الحاشية. وأشد من هذا كله ما يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الإنذار والتهديد في مثل قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. حاشية: الإسراء، الآيتان الرابعة والسبعون والخامسة والسبعون. انتهت الحاشية. وهذا الإنذار يبلغ القمة فيستصغر بعده، فيستصغر بعده كل تهديد وكل وعيد، حين يقول الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حاشية: الوتين نياط القلب، وهو حبل الوريد، إذا قطع مات صاحبه. انتهت الحاشية. فما منكم من أحد عنه حاجزين. حاشية: الحاقة من الآية الرابعة والأربعين إلى الآية السابعة والأربعين. انتهت الحاشية. وفي تفسير هذه الآيات يقول الزمخشري: والمعنى: ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا، كما يفعل الملوك لمن يتكذب عليهم معالجة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب عنقه. حاشية: الكشاف، الجزء الرابع، صفحة 137. انتهت الحاشية. من خلال هذه الآيات المتوعدة المنذرة وتلك العاتبة المؤدبة، يبدو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوقا ضعيفا بين يدي ربه ذي القدرة القاهرة والقوة الكبرى والإرادة التي لا معقب لها، ويبدو لنا أيضا كامل الوعي للفرق بين ذاته المأمورة وذات الله الآمرة. وبوعيه الكامل هذا كان عليه السلام يفرق بوضوح بين الوحي الذي ينزل عليه وبين أحاديثه الخاصة التي كان يعبر عنها بإلهام من الله، فما يجول في نفسه من خواطر وأفكار كان ذا صفة إنسانية محضة لا يمكن أن تختلط بالكلام الرباني. لذلك نهى عليه السلام أول العهد بنزول الوحي عن تدوين شيء سوى القرآن. حاشية: في صحيح مسلم، الجزء الثامن، صفحة 229، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقارن بكتابنا علوم الحديث ومصطلحه، صفحة 8. انتهت الحاشية. لكي يحفظ للقرآن صفته الربانية ويحول دون اختلاطه بشيء ليست له هذه الصفة القدسية، بينما كان عند نزول الوحي ولو آية أو بعض آية يدعو أحد الكتبة فورا ليدون ما نزل من القرآن. حاشية: البرهان، الجزء الأول، صفحة 232. انتهت الحاشية. ولعل هذا كله لا يبدو في نظر بعض الباحثين شيئا مذكورا، تلقاء ما عرفناه من النهي الصريح عن محاولة النبي تدريب ذاكرته، وأمام ذلك التجاهل القاهر لاختياره وإرادته، إذ لا يسعنا إزاء هذه الحقائق إلا أن نعترف باستقلال ظاهرة الوحي عن ذات النبي استقلالا مطلقا، وتفردها عن العوامل النفسية تفردا كاملا. فالنبي لا يملك حتى حق استخدام ذاكرته في حفظ القرآن، بل الله يتكفل بتحفيظه إياه. وقانون التذكر نفسه بطل الآن سحره وعفى أثره تجاه إرادة الله. حاشية قارن بالظاهرة القرآنية 276، انتهت الحاشية. فكيف لا يعي النبي بعد هذا كله الفرق العظيم بين ذاته المأمورة وذات الله الآمرة، وهو يرى بنفسه أنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، ومع أن في أقوال النبي أحاديث توقيفية تلقى من الوحي مضمونها، جرد الكتبة بأمره كتاب الله منها مهما تبدو شديدة الصلة بالآيات التي تفسرها، لأن النبي صاغها بأسلوبه وبينها بلفظه، وما كان لأسلوبه ولا لأسلوب أحد أن يختلط بأسلوب القرآن المعجز المبين. حتى الأحاديث القدسية رغم اعتراف العلماء بأن معناها لله، أو بأنه كما يقول أكثرهم منزل من عند الله، محيت وفصلت عن القرآن كما لوحظ من حرص النبي على عدم خلطها بكتاب الله بما كان يستهل به مطالعها من عبارات نبوية يشعر بها سامعيه أنه يصوغ بأسلوبه البشري معنى أنزله الله، وشتان بين أسلوب محمد ولو كان أفصح البشر وأسلوب منزل القرآن صاحب القوى والقدر. فكان لزاما على العلماء أن يبالغوا في الحيطة والحذر، ويوجبوا على كل مستشهد بحديث قدسي أن يستهل العبارة بقوله مثلا قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله، أو قال تعالى في الحديث القدسي بهذا التقييد والتحديد. ولسنا الآن بسبيل الحديث عن إعجاز القرآن، فقد عقدنا له فصلا في أواخر هذا الكتاب، وإنما يعنينا التنبيه على وعي النبي نفسه الفرق الذي لا يتناهى بين حديثه وكلام الله. ولئن كانت هذه التفرقة ملحوظة حتى في الأحاديث التوقيفية والقدسية ليكونن إدراكها في آراء الرسول الدنيوية أولى وأجدر وأوضح وأيسر. ولن نذهب في المقارنة بعيدا، فإن حادثة تأبير النخل أو تلقيحه قريب منا مشهورة لدينا. مر عليه السلام بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحون، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا. فلما أخبروا بقول الرسول تركوا تلقيح النخل، فقال النبي إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. ويلاحظ أن النووي سلك هذا الحديث في صحيح مسلم في باب وجوب امتثال ما قاله عليه السلام شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي. حاشية انظر صحيح مسلم بشرح النووي الجزء 13 صفحة 116 انتهت الحاشية. انتهى الشريط الأول، البقية على الشريط الثاني.